شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل: إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه.
نعم. قال المصنف رحمه الله: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. ذكر المصنف هذا بعد باب الاستنجاء، فالعلاقة واضحة بين البابين في إزالة النجاسة أو في التطهير. النجاسة إما أن تقع على الثوب أو تقع على البدن أو تقع على البقعة أو تقع على غيرها كالجدار مثلا، هذا كيف تغسل أو كيف نعرف التطهير؟ أولا، كيف تغسل؟ تغسل بالمكاثرة، تغسل بالمكاثرة في الماء، فيصب الماء على هذه النجاسة على الفرشة أو على الثوب أو على البدن أو على الجدار أو على أي مكان، فتكاثر في الماء. كيف نعرف أن هذه البقعة تطهرت أو أن هذا الثوب تطهر؟ قال: أن تذهب عين النجاسة، عين النجاسة أن تذهب عن المحل، وإن بقي لونها أو رائحتها، وإن بقي لونها أو رائحتها، لأنه قد تكون النجاسة من النوع الذي يبقى اللون ويطول ولكن العين ذهبت. ودليل هذا حديث بول الأعرابي الذي بال في المسجد فقام الصحابة لينهروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تزرموه، في رواية: لا تنهروه. فلما انتهى من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، يعني وعاء، فصب عليه، فلما ذهبت العين اختلطت بغيرها فأصبح لا عين، فأصبحت النجاسة لا عين لها، فحينئذ اكتفي بذلك. فإذا المراد أن تزول عين النجاسة، أن تزول عين النجاسة عن المحل، هذا هو المراد. ولا يشترط ألا تبقى لا رائحة، فالرائحة قد تبقى لكن تبقى وقت وتذهب. قال المصنف: لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات. لفظ الشارع يطلق على التشريع، يعني على المشرع، وهو الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فالمصنف رحمه الله استنبط من حديث غسل ما ولغ فيه الكلب، وهو أنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن بالتراب، وفي رواية: وعفروه 8 بالتراب، وفي رواية: أولاهن بالتراب. استنبط المصنف أنه لا يشترط العدد لسائر النجاسات، وإنما يشترط في غسل ما ولغ فيه الكلب، يعني ما نجسه الكلب. فدل هذا على أن النجاسة إذا كانت من غير الكلب ووقعت على البقعة أو الثوب أو البدن، فحينئذ يكفي أن تذهب عينها، ولا يشترط عددا معينا لأن تتطهر هذه البقعة من هذه النجاسة. فاستنبط المصنف من حديث ما ولغ فيه الكلب بأنه لا يشترط عدد معين، فقال: لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيه 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه، وهو الحديث الذي ذكرته، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب. فدل على أنه لا بد من غسل ما ولغ فيه الكلب، يعني وضع فيه لسانه أو يده أو رجله، المهم أنه لامس شيئا من لعابه أو شيئا من عرقه. غسله سبع مرات إحداها بالتراب. وفي الجمع بين الروايات ذكر أهل العلم أن الأولى أن تكون الأولى بالتراب، لأنه إذا كانت الثامنة بالتراب فاحتوج إلى غسلة تاسعة، فغلبوا جانب رواية أولاهن بالتراب على بقية الروايات. فالكلب يشترط فيه سبع غسلات أولاهن بالتراب. هل يلزم من غسل النجاسات أن نأتي بصابون أو شامبو أو أي منظفة منظف من المنظفات لكي تتظهر البقعة أو الثوب أو نحوها من النجاسات؟ لا يشترط ولا يلزم، فيكفي الماء. وبالنسبة للكلب لا بد من التراب مع الماء. هل يغني في الكلب عن التراب هذه المنظفات؟ لا، لا تغني، لأن والله أعلم كما أثبت أو بدأ إثبات هذه الحقيقة، وهي أن هناك بعض ما يصدر من الكلب من النجاسات لا يقضي عليه إلا التراب، كما هو في عرف اليوم جراثيم أو فيروسات أو نحوها. نعم.
والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر.
نعم، النجاسات إذا وقعت على الثوب أو البدن أو البقعة من الأرض أو الفرشة أو نحوها، ما هي؟ قال بول الآدمي وعذرته. نعم، ويعبر بعض أهل العلم بالخارج من السبيلين، يعني إذا خرج من مخرج البول ومن مخرج الغائط فيدل على أنه نجس، وهذا ليس على إطلاق، لأن من الخارج ما هو طاهر، لأن من الخارج ما هو طاهر كما سيأتي، مثل بعض سوائل المرأة التي تخرج، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها طاهرة ما لم تكن حيضا أو بولا، ومنها ماء الرجل أو ماء المرأة، فالمني طاهر على الصحيح، ولذلك المصنف عبر بالبول بالنص على البول، بول الآدمي، فهذا نجس. وعذرته يعني الغائض أيضا نجس. والدم، الدم الذي يخرج أيا كان إذا وقع على الثوب أو البدن من دم الآدمي فهو نجس. قال إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، لأن هذا مما يكون معه تكليف، والتكليف مرفوع عن الأمة. قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول، فدل على أن الدم من غير الحيوان المأكول أنه نجس. فالدم المسفوح من الحيوان المأكول، الدم المسفوح هو إذا ذبحت الذبيحة وخرج الدم من العرقين الجانب الذي جانبي في جانبي العنق، هذا هو الدم المسفوح، هو النجس. أما الدم في الحيوان المأكول من غير الدم المسفوح فلا يعتبر نجسا. قال دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، فالذي يبقى لم يخرج في أثناء تذكية الحيوان فهذا طاهر. نعم.
ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله.
نعم، كل حيوان محرم أكله، روثه وبوله نجس لا ما مسه. وهنا ننتبه، في بعض الحيوانات السيارة والتي أليفها الناس الأليفة كالقط، هذا ما مر عليه لا يعتبر نجس. قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لكن لو بال القط في مكان أو وقعت عليه عذرته وهي رطبة فهذا نجس، فهذا نجس هذا المكان. فبول وورث كل حيوان محرم يعني محرم أكله، فهذا بوله وروثه نجس. نعم.
والسباع كلها نجسة.
نعم السباع كلها نجسة. السباع يعني المفترسة التي تأكل اللحوم وتأكل ومنها أكل البشر، فهي نجسة كلها. نعم.
وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه.
نعم. قال كذلك الميتات أي ميتة نجسة، أي ميتة نجسة يعني لو أصابت الميتة بدن إنسان وهي رطبة أيا كانت هذه الميتة فهي تنجس، أو أصابت بقعة فهي تنجس. قال إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم، فلو ذبح أو قتل فلم لا يخرج منه دم، فهذا أيضا لا يبقى نجسا. مثل بعض الحشرات كالبعوض مثلا ليس له نفس سائلة، قد يخرج شيء يسير جدا من الدم لكن لا يسيل، ولذلك قال ما لا نفس له سائلة يكون دمه يسيل. قال والسمك والجراد يستثنى لأنها طاهرة، فالسمك من المستثنى والجراد كذلك. ذكر بعض الأدلة على ما ذكر، قال حرمت عليكم الميتة والدم، فدل هذا التحريم على النجاسة. وقال عن ميتة الآدمي أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وإذا بعض الناس يعبر عن نفسه إذا كان ليس على وضوء فيقول أنا نجس، لا يا أخي لست نجس، وإنما قل لست على وضوء أو لست على غسل. فالمؤمن لا ينجس سواء كان حيا أو ميتا، وله حرمته سواء كان حيا أو ميتا، وحرمة المؤمن الميت كحرمته حي. ولذلك نهي أن يمشي أو أن يمشى على القبور التي هي فيها أموات. وقال عليه الصلاة والسلام أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، بمعنى أنه لو مات فأي حيوان ميت لا يجوز أكله، لابد من ذبحه وتذكيته، لابد من ذبحه وتذكيته إذا كان الحيوان من مأكول اللحم. فالخروف مثلا لو مات لا يؤكل، لكن لو ذبح الذبح الشرعي وسفك دمه جاز أكله. فالحيوان الذي يجوز أكله لو مات حتف أنفه لا يجوز أكله، وسائر الحيوانات أو البهائم التي يجوز أكلها كذلك، إلا السمك والجراد. إلا السمك والجراد فإنها لو ماتت حتف أنفها جاز أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، الحوت والسمك، وأما الدمان فالكبد والطحال، لأنهما مستودع الدم. فمن المعلوم أن الطحال مستودع من مستودعات الدم في الجسم، وأن الكبد مصفي من المصفيات للدم وسائر السوائل، فدل على أن الكبد فيه دم فيخرج عندما يذبح الحيوان وتخرج كبده يبقى فيها دم، فالدم الذي في هذا الكبد جائز، فالدم الذي في هذا الكبد جائز أكلها، وكذا الطحال. نعم.
وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة.
نعم. مخلفات الحيوانات المأكول لحمها، الإبل، البقر، الغنم، فهذه أرواثها ومخلفاتها وأبوالها طاهرة، بمعنى أنها لو أصابت البدن أو البقعة أو الثوب فلا يتنجس هذا الثوب، ومعنى ذلك أنه يجوز الصلاة فيه. نعم.
ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه.
نعم، فالمني الآدمي طاهر. اختلف أهل العلم في مني الآدمي هل هو طاهر أو نجس. قال بعض أهل العلم وهم الأحناف قالوا إنه نجس، قالوا إنه نجس لأنه يوجب الغسل إذا خرج من الآدمي فيوجب الغسل، فدل ودل على أنه نجس. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل، وما دام أنه غسل فهو نجس. وجمهور أهل العلم على أن مني الآدمي طاهر لعدة أمور. الأمر الأول أنه أصل خلق الإنسان، فلا يصح أن يكون أصل خلق الإنسان نجسا. الأمر الثاني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل رطبه ويفرك يابسه، فإذ ولو كان نجسا لما اكتفى بالفرك، لما اكتفى بالفرك، وإنما غسل الجميع. أما غسله فكما قال الجمهور من باب الاستقذاء، ألا يبقى على الثوب أو على البدن، ألا يبقى على الثوب أو على البدن. الحاصل أن مني الآدمي طاهر وليس نجسا، فإذا أصاب البقعة أو أصاب الثوب فحينئذ يجوز الصلاة فيه. نعم.
وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي.
وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، وغالبا ما يكون هذا ما دام رضيعا، وحدده بعض أهل العلم بسنتين، وحدده بعض أهل العلم بسنتين، ويمكن يكون أقل إذا أكل الطعام. ونص على الغلام، نص على الغلام. أما الجارية الأنثى فلا بد من الغسل كما جاء في الحديث، لا بد من الغسل سواء كانت رضيعة أو كبيرة، فلا بد من الغسل. وهنا هل هو نجس أو غير نجس؟ هو نجس بول الغلام أو بول الجارية، لكن التطهير خفف، لكن التطهير خفف فحسب، ولذا بينه المصنف هنا رحمه الله. فالبول سواء كان كبيرا الإنسان كبيرا أو صغيرا نجس، لكن خفف تطهير بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، وهذا التخفيف يكفي فيه الرش كما جاء في الحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ويعبر عنه بالنضح، فيكفي فيه الرش. نعم.
وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
نعم، هذا عود إلى أصل المسألة لما تكلم قال ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها. أجاب فإذا بقي اللون أو الريح، قال وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل كما سبق بيانه ولم يضر بقاء اللون والريح. فاللون قد يطول وقته أو الريح قد تطول وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فقد يبقى دم الحيض من المعلوم أنه دم أسود يعرف، يعني يعرف أو يعرف، فهو دم واضح، فغسله قد يبقي أثر اللون ويكون له، يعني في قول يعرف أو يعرف يعني تعرف رائحته، فقد تبقى رائحته. ودم الحيض مغلظ يعني أنه ليس نجاسته خفيفة وإنما نجاسته ثقيلة، بمعنى أنه يحتاج إلى تطهير قوي، فمعنى ذلك أن أثره قد يبقى. ومع ذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لخولة يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فإذا ذهب عين الحيض عين الدم، يعني ذهب هذا الدم ولم يبق إلا الريح أو اللون أو شيء من اللون، فلا يضر حينئذ. هنا انتهى المصنف مما يتعلم بإزالة النجاسات. نعم.
باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه.
نعم. الوضوء شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، فيرفع الحدث الأصغر، فلا تصح الصلاة بدون وضوء، فلا تصح الصلاة بدون وضوء. ولذلك قال المصنف: أن ينوي رفع الحدث. وأول شروط الوضوء النية، أول شروط الوضوء النية، فلا بد أن ينوي رفع الحدث بهذا الوضوء، فلا بد أن ينوي رفع الحدث بهذا الوضوء، كما تشترط النية لسائر العبادات، كما تشترط النية لسائر العبادات. قال: أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، يعني سواء قال في نيته أنه نوى رفع الحدث أو نوى الوضوء فحينئذ يكفي. ثم علق المصنف قال: والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، فلا تصح العبادة بدون وضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني لا تصح الأعمال إلا بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث كما هو معلوم متفق عليه، بل هو أول حديث في صحيح البخاري. إذن النية شرط لصحة العمل من وضوء وغيره. والنية في الوضوء ما معناها؟ هل يشترط أن يقول الإنسان: إني نويت أن أتوضأ؟ لا، لا يشترط. وإنما النية في القلب بأن يقوم، ويدل عليها العمل، بأن يقوم مثلا ليتوضأ، أو بأن واحد مثلا قرب الأذان ثم قام ليتوضأ، فحينئذ هذه تدل على النية. أو أين تذهب يا فلان؟ قال: أذهب لأتوضأ. إذن هذا نوى يتوضأ، وهكذا. فدل على أن النية محلها القلب، ولا يشترط فيها النطق، ولا يشترط فيها النطق سواء كان في الوضوء أو في غيرها من الأعمال، إلا في الميقات عند إرادة الحج والعمرة لا مانع من النطق، أن يقول: نويت العمرة أو نويت الحج، حسب النسك الذي يريد. أو عند الذبح عندما يقول: اللهم هذه منك ولك، فيرفع صوته بالنية، لا بأس بذلك. أما في غير هذين الموضعين فالنية محلها القلب، بل قال بعض أهل العلم بأن النطق بها بدعة إلا في هذين الموضعين. ثم يقول: بسم الله، هذه أول أعمال الوضوء، بأن ينوي بعد النية يقول بسم الله إذا أراد الوضوء. والبسملة اختلف فيها هل هي واجبة أم مستحبة، والصحيح والله أعلم أنها واجبة عند الذكر، يعني إذا ذكرها الإنسان فهي واجبة، لكن لو نسيها لا يضر ذلك. نقف عند غسل الكفين ونجعل باقي الوقت للإجابة عن الأسئلة. هذا يقول: أرجو الدعاء لولدي أو لوالدي وأمي، وأن يرزقني في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولمن سألت، ويرزق الجميع من رزقه الحلال المبارك. ما طبيعة الرؤية القلبية؟ يعني هذا يبدو السؤال على ما جاء في درس العقيدة الطحاوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في قلبه. التكييف لا نستطيعه ولا أحد يستطيع كيف يكيف، لكن هذه الرؤية القلبية غير الرؤية المنامية. الرؤية المنامية إما بأن يتمثل الملك برمز من الرموز الذي يجعله الله سبحانه وتعالى قادرا على هذا التمثيل، أو تكون أضغاث أحلام أو نحو ذلك. قال: من شرب من الحوض لا يظمأ بعده أبدا، فما الفائدة من أنهار الجنة التي بعد الحوض؟ والله أنت قنوع ما شاء الله. في الآخرة لا تكيف الأمور، لكن الجنة فيما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والله أعلم. لا يظمأ بعد أبدا في العرصات، أما في الجنة فالوضع آخر لا يكيف. هل يجوز الخروج من المسجد أثناء الأذان أو بعده قبل الصلاة والصلاة في مسجد آخر إذا كان هناك سبب لهذا الخروج كحضور درس آخر؟ لا مانع من ذلك إذا ضمن بإذن الله ألا تفوته تكبيرة الإحرام، لكن إذا كان لغير سبب فلا يخرج، كما ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. جرت العادة بين الناس في شراء ذهب جديد واستبداله بالقديم مع دفع الفارق نقودا، فما صحة هذه الصفة وما هي الصفة الصحيحة؟ هذه الصفة لا تصح، لكن الصفة الصحيحة أن يبيع هذا القديم الذي معه، فإذا استلم هذه النقود اشترى بها الجديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدا بيد، فالبيع والشراء يد بيد، وهذا ليس بيعا، إنما هذه بيعة في بيعة للنقود. يقول: سؤال جيد. أن المعراج قبل الهجرة بسنة أو سنة ونصف وفيها فرضت الصلاة، أي أن الصلاة لم تفرض إلا قبل الهجرة بسنة، فكيف الجمع بين ذلك وبين الآيات الواردة في الصلاة والتي كانت من بداية التنزيل؟ نعم، كان هناك صلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يختلي يصلي، لكن لم تكن على هذه الفرضية التي استقرت فيها فرضية الصلاة، كما نعلم في الصيام أن الصيام كان في صيام، لكن لم يفرض الصيام في شهر رمضان إلا في السنة الثانية من الهجرة. هناك من يروج بين الشباب وغيرهم أنه من عمل بأركان الإسلام جاز له أن يعمل محرمات، مستندا أن الله جل وعلا غفور رحيم، بل ذهبوا إلى أن الشهادة هم شيء والباقي يؤخر إلى وقت آخر، أي زمن آخر، فبماذا تنصحه؟ مثل هؤلاء لم يفهموا، لم يعرفوا الله حق معرفته جل وعلا، ومن ثم لم يعرفوا شرعه، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم كريم، أكرم الأكرمين، أجود الأجودين، أرحم الراحمين، لكن أيضا في المقابل فهو شديد العقاب إذا أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى، وأحكامه متكاملة، وأركان الإسلام هي الفرائض، لكن من عمل بأركان الإسلام من يضمن أنه أتى بها إتيانا كما جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص منها شيئا؟ هذا من وجه إذا لم يعمل بالمحرمات، فكيف إذا عمل بالمحرمات مستندا إلى أن الله غفور رحيم؟ فالله سبحانه وتعالى لم ينهى عن هذه الأشياء ويريد أن يعملها الناس، هذا خداع للنفس، ولم يعرف هذا الشخص الذي يعمل بهذا العمل الله جل وعلا حق معرفته، والله جل وعلا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وتوعد الله سبحانه وتعالى بكثير من العقاب الشديد لمن يعمل بعض المعاصي كالزنا والسرقة وغيرها، كما توعد النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المعاصي الأخرى، والله جل وعلا يغار وغيرته شديدة سبحانه وتعالى، يحذر الإنسان، ولذلك قال: ويحذركم الله نفسه، فالله سبحانه وتعالى يحذر من أن يخالف أمره، ولذلك على الإنسان أن يبقى في هذه الدنيا بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويرجو قبول عمله، لكن يخشى أن لا يقبل هذا العمل، ويخشى أن يرد عليه هذا العمل، ويخشى أن يعاقب بهذا التقصير الذي قصره. هل أرى ولدي أو أمي في الجنة بحيث لو كانت درجة ولدي تختلف عن درجتي؟ نعم بإذن الله تعالى، فالناس يتزاورون في الجنة، فالآباء والأمهات والأولاد والإخوة والأخوات والأصدقاء يتزاورون في الجنة، فالأعلى يزور الأدنى لأن الأدنى هذه منزلته، لكن الأعلى قد يزور الأدنى، وكما وجاء في الحديث أن أهل الجنة يتزاورون. وقد يرفع الأب إلى ابنه في درجة أعلى وبدعاء ابنه، وقد يرفع الابن كذلك بدعاء أبيه. ولذلك من الخير الكبير أن يبقى بين الناس هذا التعاون بالدعاء وغيره لأجل أن يلتقوا بإذن الله في الجنة. من هم الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين؟ الكفار والمنافقون. هل أنكر الصحابة الإسراء والمعراج؟ لا، لم ينكر الصحابة، الذي أنكر كفار قريش، لكن لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فلم ينكر. ألم ينهى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استغفار للكفار؟ فكيف شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه؟ نعم نهي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الاستغفار لعمه، لكن هذه شفاعة خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان خاصا لا يخرج القاعدة العامة. نتوقف للأذان، نكمل باقي الأسئلة بعد الأذان مباشرة. يقول: هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر قبل دخول النار ليدخلوا الجنة، أم بعد دخولهم النار ليخرجوا منها؟ كلا الأمرين، فمنهم من يشفع ألا يدخل النار، ومنهم من يشفع له بعد دخول النار فيخرج منها. أن سنجيب باختصار للوقت. وردت بعض الأحاديث في موضوع الضبع وأكلها، ما صحتها؟ وما من إيش ذلك على كون السباع كلها نجسة؟ الضبع اختلف فيه، من أهل العلم من أجاز أكله، ومنهم من جعله من السباع ولا يجوز أكله، هذا الصحيح والله أعلم، لأنه من السباع. ما وجه الاستدلال بحديث دخول 70,000 الجنة بغير حساب على أنه نوع من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر إلا إخباره لعكاشة بأنه منهم، والظاهر من الحديث أنهم يدخلونها فضلا من الله وإيش بسبب بعض الأعمال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. جميع ما لأهل الجنة ودخول الجنة كله من فضل الله سبحانه وتعالى، ومن فضله جل وعلا ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة. أما وجه الاستدلال فذكر أهل العلم أن هذا لما قال عكاشة جعلوها من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.